بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة. ذري ما في حد شو؟ إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ على الأقوى. هنا في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى ما أشرنا إليه في المسألة السابقة من أنه في باب المريض إذا تبرأ أخذ البراءة الطبيب المعالج من المريض قبل العمل، فلا يكون ضامنا لما يحصل من نقص في عضو أو هلاك مثلا أو أدى إلى الهلاك، بشرط أن لا يكون مقصرا في عمله وفي علاجه، وإلا من الواضح أنه في صورة التقصير يكون ضامنا، لأن البراءة المعطاة والإذن في العمل إنما هو في فرض عدم التقصير، أما مع الإهمال والتقصير في عمله يكون ضامنا على القاعدة. وقد ورد بذلك أيضا رواية السكونية المتقدمة التي تقدمت، إذا قال أمير المؤمنين من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن، حيث دلت على أنه إذا كان ذلك مع البراءة أخذ البراءة لا يكون ضامنا. وقلنا أن هذه أن الحكم بسقوط الضمان مع البراءة هنا حكم يثبت على القاعدة، لأنه مع الإبراء الإذن بنحو المجانية يكون هناك إقدام من قبل المالك على المجانية، فلا يكون ضامنا، فإن الضمان بالإتلاف منوط بأن لا يكون هذا الإتلاف بإذن المالك وإجازته على نحو المجانية من دون ضمان، وإلا لا يكون هناك ضمان. وقد يقال أن هذا المضمون وهو نفي الضمان مع البراءة قبل العمل يكون على خلاف القاعدة كما أشرنا، من ناحية أن هذا من قبيل إسقاط ما لم يجب، لأنه بعد لم يتحقق الضمان هنا، موجب الضمان إنما يتحقق بالإتلاف، تلف النفس أو العضو أو المال، فإسقاطه قبل أن يتحقق موجبه وموضوعه من قبيل إسقاط ما لم يجب فلا يكون مثلا صحيحا على القاعدة. قلنا بالأمس أن هذا الكلام غير تامين، فإنه هنا ليس بابه باب إسقاط، فالباب المنع عن تحقق موضوع الضمان بالإقدام على المجانية والإذن والإبراء، فإن هذا يحقق الإقدام على المجانية من قبل المالك الذي يرفع موضوع الضمان بحسب الحقيقة في باب الإتلاف أيضا، فإن الإتلاف إنما يكون موجبا للضمان عقلائيا فيما إذا لم يكن المالك قد أذن، صاحب الحق قد أذن في ذلك على وجه المجانية، وإلا لا يكون مشمولا لقاعدة الإتلاف، لا العقلائية ولا الثابتة بالروايات، فإن الثابت بالروايات أيضا لا إطلاق لها في موارد الإقدام من قبل المالك على ذلك وإذنه بالمجانية، بل أساسا قاعدة الإتلاف لم ترد في رواية مطلقة عامة، أيضا متصيدة من الروايات المتفرقة الواردة في موارد مختلفة، والتي جميعها موردها ما إذا لم يكن هناك إقدام وإذن ورضا من المالك بالمجانية. وإلا لم يكن ضمان قطعا، وهذا مما لا إشكال فيه. فهذا بابه باب رفع البدء موضوع، لا باب إسقاط الحكم على تقدير ثبوت الموضوع، باب الدافع لا الرافع، مضافا إلى ما قلناه من أنه حتى لو كان على خلاف القاعدة بعد دلالة النص عليه يكون مخالفة القاعدة لا ضير فيها، لا ضير فيه إذا دلت دل عليه دليله. ليس عقليا، لا ليس، هذا الأحكام ليست عقلية، إسقاط ما لم يجب خلاف العقلاء مثلا أن الشيء أشبه بالتعليق مثلا في العقود، حيث هنا يقال أنه غير تام، من هنا أيضا يقال إسقاط ما لم يجب لا يكون نافذا، لابد أن يكون مالكا لذلك الشيء بالفعل لكي يسقطه، حق بعد لم يثبت يسقطه قبل إثبات ثبوته مثلا، ليس عقلائيا، ليست هذه نقاط براهين عقليات. ثم أنه هنا بحث في أنه هل إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه، هذا وليه ظاهر المتن وظاهر الفتوى أنه يكفي أخذ البراءة من ولي المريض، كما إذا كان طفلا أو كان مجنونا هل يكفي أخذ البراءة من وليه في نفي الضمان وعدم الضمان أو لا يكفي؟ ظاهر الفتوى كفايته حينئذ، وقد يتمسك له بإطلاق الرواية، أن الرواية ورد فيها فليأخذ البراءة من وليه، والولي هنا أعم من المريض نفسه أو ما إذا كان غير المريض وليا، كما في المريض الصبي أو المجنون الذي له الولي، فإطلاق الرواية يشمل أخذ البراءة من الولي، فيتمسك بهذا الإطلاق لإثبات أنه البراءة تثبت وعدم الضمان ينتفي لو أخذ الإذن والإبراء من ولي الصبي أو من ولي المجنون، إلا أن التمسك بإطلاق الرواية لإثبات هذا الحكم مشكلة، من جهة أن الرواية ليست في مقام بيان أنه من يكون وليا ومن لا يكون وليا، موضوعه ما إذا كان هناك ولي، سواء كان مالك، الولي هو المالك كما في البيطرة، أو كان المريض نفسه، وأما أن الولي الطفل والمجنون يكفي أخذ البراءة منه بالضمان في نفي الضمان، هذا لا يمكن استفادته من إطلاق الرواية، لأن الرواية لا تثبت أن الولي هل له الولاية أيضا على الصبي أو المجنون في إسقاط ديته أو ليس له الولاية، يعني تارة نقطع بأن ولي الطفل والمجنون يمكنه له الولاية على إسقاط ديته، فكان هكذا ثبت بدليل آخر ولايته على ذلك، حينئذ لا بأس التمسك بإطلاق هذه الرواية، إلا أن المستشكل لابد أنه يستشكل من ناحية نفسه ثبوت الولاية للولي على الصبي أو المجنون على إسقاط ديته، فإن هذا على خلاف مصلحة الصبي أن يسقط دية الصبي، من قال أن للكبير الولاية، للأب أو الجد الولاية على إسقاط دية الصبي أو إسقاط دية المجنون، حينئذ هنا الشك في تحقق الولاية، يعني هل هو ولي في هذا العمل في هذا التصرف أو ليس وليا، ودليل فليأخذ البراءة من وليه لا يبين الموضوع وأنه متى يكون وليا ومتى لا يكون وليا، يفترض الموضوع يقول لو كان وليا فالأخذ البراءة من الولي في الضمان، أما هل هو ولي على هذا التصرف أو ليس وليا، إذن وإن شئتم قلتم هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو في المطلق في الشبهة المصداقية، لأن الرواية تقول إذا كان وليا فإذنه وبراءته وأخذ البراءة من ينفي الضمان، فإذا شك في أنه ولي أو لا لا يمكن التمسك حينئذ بهذا الإخبار. إذن فبالرواية لا يمكن إثبات صحة إثبات كفاية إذن الولي بهذا المعنى، إذن الأب مثلا في إبراؤه لدية الطبيب إذا عالجه الطبيب. نعم يمكن أن يقال أنه بالأدلة الأخرى، بأدلة ولاية الصبي، ولاية الأب على الصبي والمجنون، نثبت أن الأب ولي على المجنون أو على الصبي، أو الحاكم الشرعي إذا لم يكن هناك أب وجد ولي حتى في مثل هذه الأمور، أن نستفيد من أدلة ولاية الأب أو من أدلة الولاية أن هذه الأمور أيضا داخلة في ولاية الأب والجد أو الحاكم الشرعي، ولو في المورد الذي يكون فيه مصلحتهم، كما في المورد الذي يكون احتمال العلاج والشفاء احتمالا معتدا به، فإنه في مثل هذه الموارد تكون الولاية ثابتة، لأن هذا في مصلحة الصبي على كل حال أو في مصلحة المجنون. فإثبات الولاية إنما يكون بأدلة الولاية لا بهذه الرواية، فلا بد أن يثبت في المرتبة السابقة ولو بأدلة الولاية أن الأب أو الجد أو الحاكم الشرعي له الولاية على هذا النحو من التصرفات في حق الصبي، كما إذا توقف مثلا علاجه على أن يعطي البراءة للطبيب، الطبيب إذا لم نعطيه البراءة لا يكون مستعدا لعلاج الصبي أو علاج المجنون، وعلاجه أهم من دون شك من احتمال مثلا تلف عضوه الذي يؤدي مثلا إلى أن يكون هناك دية على الطبيب. فمن أجل مصلحة الصبي حينئذ تثبت الولاية في هذا المورد بأدلة الولاية لا بهذه الرواية، فيكون التمسك بحسب الحقيقة بتلك الأدلة لإثبات الولاية للأب أو الجد أو الحاكم على الصبي والمجنون في الموارد التي يتوقف فيها علاجه على إعطاء البراءة للطبيب من ضمان الدية ونحو ذلك من الأمور. وهذا إذن الإطلاق في الفتوى يكون ثابتا كما هو ظاهر فتوى الماتين، لكن بأدلة الولاية لا بهذه الرواية، فإن هذه الرواية لا تعين موضوع نفسها وأنه متى يكون الولي وليا ومتى لا يكون وليا، وإنما يفترض الولي ليقول أنه حينئذ إذا كان وليا فبإبراءته وإذنه بنحو المجانية يرتفع الضمان، ضمان الدية. هذا ما يرتبط بهذه المسألة السادسة. المسألة السابعة، قال السيد الماتن: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الإتلاف. هنا هذه المسألة وهو عثور الحمال وسقوط ما على رأسه أو ظهره من المتاع وتلفه، أيضا ورد وقع موقع البحث عندهم هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا. السيد الماتن حكم بالضمان، والاستدلال على الضمان يمكن أن يكون بأحد وجهين. الوجه الأول ما صرح به السيد الماتن في المتن، قال: لقاعدة الإتلاف، التمسك بقاعدة الإتلاف بمقتضى القاعدة، أدلة الإتلاف، عمومات الإتلاف مثلا المستفادة من الروايات الخاصة يستفاد منها الضمان في هذا المورد. هذا الوجه هو التمسك بقاعدة الإتلاف قد يكون صحيحا إذا كان هناك إهمال وتجاوز في عمل في مشي الحمال، كما إذا كان متسامحا في حمله للمتاع ومشيه والمتاع على ظهره وعلى رأسه بحيث يعد عرفا متجاوزا ومقصرا. في مثل ذلك الإتلاف يكون صادقا، أما إذا لم يكن شيء من هذا القبيل وإنما كان مراعيا مجدا في أن لا يسقط ولا يعثر، لكن اتفاقا صادف وعثرت رجله فسقط، هنا العرف لا يرى صدق الإتلاف على فعل الحمار، وإنما يرى أن هذا حاله حال الحوادث القهرية والآفات السماوية، نظير ما إذا جاء صاعقة مثلا وارتبك الحمال، أو جاء زلزال فارتبك أو ارتج فسقط من على رأسه المتاع فانكسر، كيف أن الزلزال لو جاء وهبت رياح مثلا شديدة عاصفة حينئذ وسقط هذا من على رأسه، كيف أن هناك يعتبر تلفا لا إتلافا؟ كذلك هنا العثور الذي لا يكون باختياره ولا يكون هناك تقصير أو تجاوز أو تساهل في مشيه، هذا عرفا يعد كالحوادث القهرية والتي يكون الفعل فيها مستندا غير مستند إليه، لا يقال أنه أتلفه، وإنما يقال أن هنا تلف هذا المال. ومن هنا أكثر المحشين هنا اعترضوا على السيد الماتن وعلقوا على الماتن لأنه في الضمان إشكالون، إنه لا لعله ليس فيه ضمانون، لأنه لا ضمان على الأجير في موارد التلف، وهذا عرفا من التلف. الوجه الثاني الذي استدل به على الضمان الاستدلال ببعض الروايات الخاصة أو برواية بمعتبرة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن. هذه الرواية موجودة في الباب 30 من أحكام الإجارة، الحديث 11 من الوسائل، المجلد 13 صفحة 279. وأيضا ينقلها صاحب الوسائل في باب الضمان موجبات الضمان في الديات في المجلد 19 في الباب 10 من موجبات الضمان الحديث الأول صفحة 182. ينقله في موردين. وهذه الرواية من حيث السند مروية من قبل المشايخ الثلاثة، أم الكافي نقل الكليني ينقلها في الكافي، أم الشيخ في التهذيب، وهم الشيخ الصدوق ينقلها، والصدوق أيضا ينقلها بسندين أو وفي موردين. الكليني سنده إلى الرواية فيه سهل بن زياد، نقل الكافي في طريقه سهل بن زياد، الشيخ ينقلها أيضا بطريقين، طريق نفس طريق صاحب الكافي الذي فيه سهل بن زياد، لكن ينقله أيضا بطريق آخر بإسناده إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان. وإسناد الشيخ إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر إسناد فيه صحيح، فيه له طريق صحيح إلى روايات أحمد بن محمد بن أبي نصر، فيكون هذا الطريق للشيخ الطوسي بالتهذيب صحيحا. الشيخ الصدوق ينقله أيضا في موضعين، موضع في كتاب الديات، في كتاب الديات المجلد الرابع من الفقيه صفحة 82 من الطبع القديم، في الطبع الجديد الأخير الذي طبعه طبعة الجامعة، أيضا المجلد الرابع صفحة 111. هنا ينقله الصدوق بإسناده عن داود بن سرحان، يقول روى داود بن سرحان، وسند الشيخ الصدوق في المشيخة إلى داود بن سرحان أيضا صحيح، وداود هو أيضا ثقة، وهذا طريق صحيح ابتداء يسنده إلى داود بن سرحان. ينقله في موضع آخر من الفقيه في الجزء الثالث في صفحة 163 من الطبع القديم، وفي صفحة 258 من هذه الطبعة الجديدة، بعنوان روى أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله، يسنده إلى أحمد بن محمد بن أبي ناصر. إذن سند الشيخ الصدوق في المشيخة إلى أحمد بن محمد بن أبي ناصر أيضا صحيح. فكلا الطريقين اللذين ينقل الشيخ الصدوق الروايات بهما كلا الإسنادين، إسناده إلى داود صحيح في المشيخة، إسناده إلى أحمد بن محمد بن أبي ناصر أيضا صحيح. هذا أسانيد هذه الرواية. فمن حيث السند الرواية معتبرة، وإن رمي بالضعف في كلمات بعض القدماء باعتبار سهل بن زياد، إلا أن هذا نشأ من الاقتصار على طريق الكافي طريق الكليني، وإلا حينما نلحظ طريق الشيخ وكذلك طريق الصدوق فالرواية معتبرة سندا. يبقى البحث في الدلالة، دلالة الرواية. استدل بهذه الرواية على الضمان حيث ورد فيه فهو ضامن. رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن. هنا الضمير في أو انكسر منه شيء فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يرجع الضمير في انكسر منه شيء إلى المتاع. رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات، أو انكسر منه أي من المتاع شيء الذي حمله، إنه حمال متاع الناس فهو ضامن. إذا هكذا قرأنا الرواية تكون الرواية ناظرة إلى الضمانين معا، ضمان الدية في مورد تحقيق موجبات الدية والضمان في الدية، وضمان القيمة فقوله فأصاب إنسانا فمات هنا بابه باب ضمان الدية، وقوله أو انكسر من المتاع شيء هذا مربوطا بباب ضمان القيمة. فتكون الرواية كتبيطر وتطببا، كيف أن ذاك ناظر إلى الضمانين، ضمان القيمة في البيطرة للحيوان وضمان الدية للتطبيب للرجال للإنسان. كذلك هذه الرواية على هذا تكون واردة في الضمانين معا، ضمان القيمة وضمان الدية. وهناك احتمال آخر استظهره أو أبداه صاحب الجواهر قدس سره في الرواية، قال إن قوله أو انكسر منه شيء هذا الضمير لا يرجع إلى متاع، وإنما الضمير يرجع إلى الإنسان نفسه، فأصاب إنسانا فمات أو انكسر من هذا الإنسان شيء، انكسر منه، انكسر رأسه، يد انكسرت مثلا، رجله، يده، انكسر من هذا الإنسان شيء. فالسائل يسأل عما إذا كان حمل المتاع موجبا لتحقق جناية على إنسانين، إما جناية كاملة موته أو جناية على أعضائه شيء من أعضائه، فحينئذ هل يكون ضامنا للدية أولئك؟ فيقول الإمام فهو ضامن. فتكون الرواية واردة ناظرة واردة في خصوص ضمان الدية لا في ضمان القيمة. حينئذ التعدي من مورد ضمان الدية إلى ضمان القيمة يكون بإلغاء الخصوصية مثلا، أو عدم احتمال الفارق إذا كان أثور الحمال أو ما أورده يحمله ما يورده الحمال من حمل متاع على رأسه إذا كان في باب الدية يوجب الضمان، إذن ففي باب المال هم يوجب الضمان، إذ لا فرق بين المالين، الضمان نكتته في باب الدية وفي باب الأموال، باب القيمة نكتة واحدة. ومن هنا رواة السكوني جعلهما من باب واحد، تلك الرواية دلت على أن كلا الضمانين بملاك واحد. إذن عرفان أيضا يقال لا فرق بينهما، الدية أيضا كالمال نحو غرامة مالية وضمان وعقوبة تعويضية، كأنه فيه مطعم بالتعويض ولو التعويض المعنوي عن ما يخسره الإنسان من عضو أو من شيء آخر، كأن ذاك نحو بدل، حق مالي يستحقه المجني عليه من الجاني نظير الحق القيمة والمثل في باب ضمان الأموال، بس ذاك بإزاء المال، هذا بإزاء العضو الذي انكسر أو نحو ذلك من الأمور. فيكون الاستدلال في المقام بالرواية حينئذ بناء على التفسير الثاني يكون مبنيا على التسوية بين الضمانين، وأن ضمان القيمة وضمان الدية من باب واحد، في كل مورد ثبت فيه ضمان للدية لو كان المنكسر متاعا أو كان الخسارة خسارة مالية لا خسارة بدنية جنائية يكون أيضا ضامنا للقيمة. ولا يبعد أن يكون الرواية ظاهرا فيما يقوله صاحب الكفاية صاحب الجواهر قدس الروح، لأنه انكسر منه شيء، يعني ولو بقانون أن الأقرب يمنع الأبعد في إرجاع الضمير، هنا انكسر منه شيء يمكن أن يرجع للإنسان، فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء، لعل هذا السياق مناسب أن يكون منه يرجع إلى الإنسان لا أنه انكسر من المتاع شيء، مضافا إلى أنه في الرواية لم يفترض أن هذا المتاع لم يكن لهذا الرجل وأن الرجل كان أجيرا، وإنما قال عن أبي عبد الله في رجل حمل متاعا، لو كان يقول في أجير حمل متاعا حينئذ كان لهذا الاحتمال وجهون، لأن نقول أو انكسر المتاع، وحيث أن المتاع ليس للرجل وإنما الرجل أجير فيضمن قيمته إذا انكسر، لكن لم يفترض في الرواية أن هذا الرجل أجير، رجل حمل متاعا، وقد يكون المتاع متاعه متاع نفسه فلا يكون فيه ضمان، لأن المال مال نفسه. هذا أيضا مما يبعد أن يكون الضمير في منه راجعا إلى المتاع، إذ لم يفترض أن هذا المتاع ليس للرجل وأن الرجل حمل متاع غيره على رأسه، لعله حمل متاع نفسه على رأسه فأصاب إنسانا، بخلاف ما إذا أرجعنا منه إلى الإنسان الذي يحمل متاع نفسه على رأسه أيضا حينما يصيب إنسانا فيكسر منه عضوا أو يموت يضمن ديته لا محل، الدية للغير لا للحامل المتاع. إذن فلا يبعد أن يكون ما يقوله صاحب الجواهر هو الأظهر في الرواية، أن تكون الرواية ناظرة واردة في مورد ضمان الدية لا في مورد ضمان القيمة، لكن حينئذ استفادة الحكم في مورد ضمان الدية منها ضمان القيمة منها يكون بإلغاء الخصوصية بناء على التسوية بين الضمانين، بين ضمان الدية وضمان القيمة من هذه الناحية، ملاك الضمانين من حيث الإتلاف واحد، إذا كان هناك إتلاف فهنا أيضا يكون إتلافا، إذا كان فيه ضمان هناك في باب الدية فهنا أيضا يكون فيه ضمان، احتمال أنه في باب الدية يكون فيه ضمانون أشد، يعني يكون باب الدية ضمان الدية من باب من ضمان المال، هذا الاحتمال ملغي عرفان. فحينئذ يكون دليلا على محل الكلام حينئذ أن من حمل متاعا فانكسر أصاب شيئا فانكسر ذاك الشيء حينئذ يكون ضامنا، إذن يكون هذا دليلا على أن الحمال يكون ضامنا لما يقع منه حتى إذا كان بعثوره بلا اختياره، إن كان باختياره فواضح يكون إتلافا على القاعدة، بتقصير من أو بتعمد من لا إشكال في أنه يكون ضامنا، إطلاقه يشمل لما إذا كان بلا اختياره، إذا كان هذا الحمال حمل متاعا فانكسر رأس شخص أو انكسر المتاع الذي حمله بلا تقصير من لأنه عثر وسقط يكون مشمولا لإطلاق هذه الرواية، فيثبت فيه حينئذ الضمان سواء في باب الدية أو في باب الأبوال، فيكون دليلا في المقام. نوقش في هذا الاستدلال بأنه هذه الرواية لم تثبت فيه وقع فيه تهافت، لأن الشيخ الصدوق حينما نقلها في الموضع الثاني وهو في باب الديات في الجزء الرابع من الفقيه، هناك نقل الرواية بهذا النحو، فهو مأمون في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيئا لعله يوجد تغيير أو انكسر منه شيء فهو مأمون. الموجود في الفقيه فهو مأمون, فإذا كان هكذا الموجود فيه فهو مأمون. يقع تهافت في نقل الرواية, لا ندري أن الرواية كيف كانت, هل فهو مأمون أو فهو ضامن. مأمون هذا معناه عكس الضمان, أنه ليس ضامنا فهو مأمون. وقد ورد في بعض الروايات التي قد نتعرض إليها أنه الحمال والقصار وكذا إذا كانوا ثقات فهم مأمونين لا يضمنون مع إذا كانوا مأمونين بحسب الحقيقة. فتكون الرواية على وزان تلك الروايات التي تقول الحمال والجمال والقصار هؤلاء مأمونين, فلا يكون فيه ضمان. إذن الرواية نقل الشيخ للرواية أو الكلنيف الكافي بعنوان ضامن يكون معارضا مع نقل الصدوق بعنوان فهو مأمون الدال على نفي الضمان لا ثبوت الضمان, فيتهافت حينئذ أو يتعارض النقلان وتسقط الرواية على الحجية. فنكون نحن ومقتضى القاعدة, مقتضى القاعدة أنه لا يكون ضمان إذا لم يكن إتلاف بتعمد أو بتقصير أو بنحو ذلك. هذا الواجه للمناقشة غير تامة, وذلك أولا باعتبار أنه من المطمئن به أن الرواية لم تكن هكذا فهو مأمون, أن هذا خطأ في النسخة, لأن الكافي والتهذيب في موضعين والفقيه في موضع, في ثلاث مواضع أربع مواضع تنقل الرواية بما فيه موضع آخر من نفس الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه تنقل بعنوان فهو ضامنون, فقط في هذا المورد ينقل فهو مأمونون. هذا قد يوجب بنفسه الإطمئنان بأن هناك تصحيف وقع أو خطأ في مقام الاستنساخ لهذا الموضع الرابع الذي أو الخامس الذي نقل فيه بعنوان فهو مأمونون. مضافا إلى أن كلمة فهو مأمونون لا يناسب التركيب, رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر فهو مأمون لا معنى له, مأمون فهو أمين لا يضمن, معقول مأمون الموجود في الروايات الأخرى إذا كان مأمونا فلا ضمانه, لأنه فهو مأمون إذا كان مأمونا فلا ضمانه, فهو أمين معقول لا يضمن لا يضمن, أما فهو مأمون هذا التعبير بنفسه غير فني غير مبين أمر مبهم. إذن فيطمئن بأن الرواية فهو ضامن لأنه فهو مأمون, هذا أولا. وثانيا لو فرض أننا احتملنا لم نطمئن لأن الرواية فهو مأمون فهو ضامن, احتملنا أن تكون فهو مأمون والخطأ من الشيخ الكليني والشيخ الطوسي ومن الصدوق نفسه في الموضع الآخر أخطأوا في ثلاثتهم هناك, الصحيح فهو مأمون في هذا الموضع, مع ذلك لا يتم هذا الكلام, الرواية لا تسقط عن الحجية رواية فهو ضامن. لماذا؟ لأن هذا النقل الذي ينقله الشيخ الصدوق لو لم يكن معه نقل آخر من الشيخ الصدوق بفهو ضامن في الموضع الآخر في الجزء الثالث, حينئذ قد كان يقع تعارض مثلا بين نقل الصدوق للرواية ونقل الكليني ونقل الشيخ, لكن حيث أن الشيخ الصدوق بنفسه أيضا نقل الرواية في موضع آخر بعنوان فهو ضامن فيقع التهافت في نقل الصدوق, إذ نعلم حينئذ أن هنا أحد النقلين للصدوق وقع فيه خطأ واشتباه لا محالة, إما الصدوق أخطأ في نقله الأول في الجزء الثالث حينما نقله فهو ضامنون، أو أخطأ في نقله الثاني في الجزء الرابع حينما نقله فهو مأمونون. فلا يثبت نقل الصدوق، يكون نقل الصدوق متهافتا بتهافت داخلي مربوط به، فلا يثبت لنا أن الصدوق كيف ينقل الرواية، إذ لا نحتمل في حقه أنه نقل كلاهما، لأن كليهما غير محتمل. على كل حال هذا الرواية إما فهو ضامن أو فهو مأمون، فيكون هناك علم بوقوع اشتباه في أحد نقلي الصدوق، فيسقط لنا شهادة الصدوق عن الحجية في نفسه، سواء كانت شهادة الكليني والشيخ موجود الشيخ الطوسي موجودين أو لا. وهذا معناه أن شهادة الصدوق لا تثبت لنا، نحن لا نعلم أن شهادة الصدوق، أن الصدوق كيف ينقل الرواية، هل بهذا النحو أو بذات النحو، خصوصا إذا افترضنا أن هذا من التهافت في النسخ، كما هو كذلك من التهافت في النسخ، يعني لابد أن المستنسخ لأحد في أحد الموضعين اشتبه. فلا يثبت لنا ما هو نقل الصدوق للرواية، وأن الصدوق ينقلها بعنوان فهو مأمون، بخلاف نقل التهذيب ونقل الكافي. نقل التهذيب ونقل الكافي سوف يكون حجة بلا معارض، ولا يمكن رفع اليد عن حجيته إلا إذا يثبت أن الصدوق قد نقل الرواية بهذا النحو. إذن نعم، لو احتملنا تعدد الرواية بأن تكون روايتان لا رواية واحدة، في أحدهما فهو ضامن وفي الآخر فهو مأمون، حينئذ يقع التعارض بين روايتين مختلفتين، يعني إلا أن هذا الاحتمال غير موجود، فإنه رواية واحدة لوحدة الراوي ووحدة الإمام ووحدة السؤال والجواب والفقرات كلها، لا معنى لأن تكون روايتين بهذا الشكل. إذن فيكون بحسب الحقيقة نقل الشيخ الطوسي ونقل الكليني، نقل الشيخ الطوسي ونقل الكليني في سنده سهل بن زياد، نقل الشيخ الطوسي للرواية بعنوان فهو ضامن من دون تهافت في نسخ التهذيب، يكون حينئذ هذا النقل نقلا حجة، وليس في قباله نقل ثابت للرواية على خلاف هذا المتن الذي ينقله الشيخ الطوسي، فتكون الرواية معتبرة سندا بعنوان فهو ضامنون. فالإشكال بالتهافت في المتن، هذا الإشكال الذي استشكل به بعض الأعلام على الرواية غير متجه، يأتي تتمته.